بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنورك. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام، نعود للفقه اليوم، وكان الكلام في جواز النظر للأجنبية، وقلنا أن الكلام في عدة جهات. الأول، الدليل على النظر على عدم جواز النظر الأجنبية إجمالا. طبعا المراد من الأجنبية هنا الأجنبية المسلمة، المسلمة الأجنبية الملتزمة، يعني الملتزمة دينيا المتدينة. إذ مر معنا بعض المواقع التي قالوا بجواز النظر إليها، يعني مر معنا البحث فيها، مر معنا جواز النظر، مثل جواز النظر إلى من يجيد التزوج بها، مر معنا جواز النظر إلى الكتابية، مر معنا جواز النظر إلى ما إذا نهينا لا ينتهين. طيب الآن، هل يجوز النظر إلى المرأة الأجنبية المتدينة، يعني عندها حلال وحرام؟ والكلام في الجهة الأولى وهي جواز، يعني عدم جواز النظر الأجنبية إجمالا. قلنا أن الأدلة إذا تذكروا على عدم جواز النظر الأجنبية متعددة. أولا الضرورة، يعني الإجماع أو التسالم أو الضرورة، بل يعني قالوا أن إجماعا بل تسالما بل ضرورة، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني وكان ينبغي أن نجعله فوق، يعني قبل الدليل الأول، وهو الآيات القرآنية، آية الغضب من البصر والآيات التي ذكرناها. الدليل الثالث الروايات الواردة في مسألة جواز النظر وعدم جواز النظر، التي بعضها يدل على عدم جواز، استدلوا به إن صح التعبير، استدلوا به على عدم جواز النظر بالمطابقة، وبعض الروايات، يعني بعض الروايات استدلوا بها على عدم جواز النظر بالمطابقة. النظرة سهم من سهام إبليس مسموم مثلا، وبعضها استدل به على عدم جواز النظر باللازم، بالالتزام، بالدلالة الالتزامية، يعني مثلا يجوز النظر إلى من يريد التزوج بها، لازمه أنه لا يجوز النظر إلى من لا يريد التزوج بها، لازمه أن هناك حرمة نظر بشكل عام حتى يصير في استثناء. يجوز النظر إلى أهل البوادي لشعورهن، لما يلزمه أن غيرهن لا يجوز النظر، يعني الاستثناء يلزمه، الاستثناء يلزمه عدم جواز النظر. طيب هذا يعني الروايات، استدلوا بالسيرة أيضا تذكروا. فإذا هذه هي الأدلة إجمالا، أدلة على عدم جواز النظر الأجنبية إجمالا. وإنما ذكرناها إجمالا لأن هذه الأدلة هي التي ستدلنا على تفاصيل جواز النظر وعدم جواز النظر. الجهة الثانية التي سنبحث فيها هي التالية. أولا، يعني مسألتان، المسألة الأولى من يجوز النظر إليها، ومن لا يجوز؟ المسألة الثانية، أين يجوز النظر وأين لا يجوز؟ يعني في عندي مسألتين، مسألة بلحاظ الأفراد من يجوز النظر إليها، والثانية بلحاظ الأمكنة أين يجوز النظر إليها. زين؟ أما من يجوز النظر إليها، يعني الكلام بالجهة الأولى، من يجوز النظر إليها في هالنقطة هذه. طبعا إذا قام الدليل على جواز النظر، يعني دليل واضح، فالحمد لله، كما قام الدليل على جواز النظر إلى من يريد تزوج بها. إذا قام الدليل على عدم جواز النظر أيضا الحمد لله. أما إذا شككنا، يعني مثلا امرأة مسلمة غير متدينة، يجوز النظر إليها أو لا؟ مثلا هذه حاليا موجودين في الشوارع، موجودين نراهن، يجوز النظر إليها أو لا؟ امرأة متدينة متدينة ولكن لغاية ما، مثلا هل يجوز أن تسفر عن شعرها عن بدنها لغاية ما؟ لو فرضنا شككنا، يعني في حالات كثيرة راح نشوف إن شاء الله يشك أن يجوز النظر إليها أو لا، هل هي من الأفراد الذين يجوز النظر إليهن أو لا؟ مش من الأفراد. في عبارة أخرى، من يجوز النظر إليها ومن لا يجوز. احتجنا إلى تأسيس أصل لفظي هنا قبل أن نصل لأصل عملي. يعني الأصل أصلان، أصل لفظي وأصل عملي. الأصل اللفظي هو المقدم على الأصل العملي، ومأخوذ من ظاهر الألفاظ، ألفاظ النصوص والروايات. يعني في عندي نص في قاعدة عامة بتصير قاعدة عامة نأخذ منها. هل يوجد عندي أصل لفظي أو لا بهالمسألة؟ هل يوجد أصل لفظي؟ يعني هكذا، يحرم النظر إلى المرأة الأجنبية إلا ما من خرجت بدليل. عندي هيك أصل بقدر أسسه، أو العكس، حتى يجوز النظر للمرأة الأجنبية إلا من خرجت بدليل. عندي هيك أصل بقدر أسسه أو لا؟ فإذا الأصل ما هو؟ هو التالي، راح نشتغل عليه الآن. الأصل حرمة النظر إلا التي خرجت بدليل. فإذا بصير هيك، جواز النظر يحتاج إلى دليل، مش حرمة النظر، جواز النظر يحتاج إلى دليل. هل نستطيع أن نؤسس هكذا أصل حتى نقدر نفوت بالموضوع؟
أولا هو الإباحة، أصل الإباحة.
عم نحكي بالأصل اللفظي، أما أصل الإباحة فهو أصل عملي. إذا ما تم الأصل اللفظي معناه نوصل للأصل العملي. يعني المنهجية الصحيحة، أنا بدي أعلمكم منهجية، يعني مش مهمة جدا، تعلم المنهجية جدا مهم. أصل البراءة أصل عملي بيجي آخر درج. احنا كلامنا الان بالاصل اللفظي، يعني بالاول انا بعيد اكرر المنهجية.
سميته اصل لفظي، دليل لفظي،
والاصل اللفظي دليل من النتيجة، لانه يكشف كاشف. اول شيء نبحث عن علم، ثم علمي، ثم اصل لفظي الذي هو اخر العلميات اخر الأدلة، ثم أصل عملي. احنا هيك تدرج الأدلة. فالأصل اللفظي مثلا أصالة الصحة في العقود أصل لفظي، مقدم على أصالة الفساد في العقود. عم بدي أذكر بهالمسألة هذه. ليش؟ لأن أصل الفساد أصل عمل. أصحاب عدم ترتب الأثر. أصالة الصحة أصل لفظي. أخذناهم من أوفوا بالعقود. يعني كل عقد صحيح. فأصل الصحة في العقود مقدم على أصل الفساد. إذا ما تم أصل الصحة بيجي لساعة أصل الفساد. ولذلك احنا بنلاحظ شغله ان الوصول للاصل العملي قليل مش كثير. اصل عملي اخر السلم لانه غالبا هناك ادله، واذا ما في ادله امارات في اصول لفظيه، غالبا في عمومات او اطلاقات كثير، يعني الاقل اقل يعني الاكثر وجود اصول لفظيه، الاكثر وجود عمومات واطلاقات، الأقل عدم وجود عمومات. يعني ما في عندي عنوان، قليل من العناوين التي ليس لا تندرج تحت عام أو تحت مطلق. فإحنا عم ندور على عموم الآن، في عندي هيك عموم أو لا؟ كل امرأة إذا في عندي هيك عموم، إذا عندي عموم أصل العمل معش نصله. طبعا راح نبين بعدين أنه إذا لم يتم الأصل اللفظي الأصل العملي ما هو؟ الأصل العملي هو البراءة، واضح بدك كلام غالبا عموم او اطلاق، عموم او اطلاق، هذا الاصل اللفظ. في عندي عموم واطلاق او لا؟ انا بدي اياكم هذه المنهجيه تحفظوها جيدا، رح سمعكم اياها كلكم سوا احسن شيء، مش غير هيك. كما الاخوان اللي بالمقدمات والسطوح طلبنا منهم المنهجيه ان يحفظوها على ظهر قلب، ثم يفهموها أيضا. إذا ما فهم الواحد لو ضل يدرس 20 سنة درس خارج يطلع عم يضل رايح مكانك، يعني ثقافي مش أكثر منك، شوية معلومات من هنا وهناك بس ما عنده مش ماكن، ما عنده أساس. فتصور هذه راح تنفعكم إن شاء الله عز وجل. على أي حال، إذا في عنا عام أو مطلق هيك كل امرأة يحرم النظر إليها إلا ما خرج بدليل، في عندك شيء أو لا؟ خلنا نشوف الأدلة التي دلت على حرمة النظر، يعني نعود إلى الأدلة التي دلت إجمالا على حرمة النظر واحدة واحدة، تنشوف هذه الأدلة فيها عموم فيها إطلاق. هذه الأدلة فيها عموم فيها إطلاق أو ما فيها شيء. الدلة الأولى التي أخذناها رح نأخذ واحدة واحدة. أول شيء رح نبدأ بالعلم الذي هو الضرورة أو الإجماع أو هو تأدبا لازم نبدأ بالقرآن، ولكن القرآن فيه ظنية الدلالة في بعض المواقع. كيف يعني؟ أن هناك ظهورات، هو قطعي الصدور ودلالته أحيانا بالظن المعتبر، يعني العموم أو الإطلاق. أما الضرورات قطعية، ضرورة الدين. فإذا نبدأ بالأول الأدلة التي ذكروها على حرمة النظر، إجماع، ادعوا الإجماع على ذلك أو تسالم على ذلك أو ضرورة دينية على ذلك أو ضرورة فقهية على ذلك، بل قد يقال ضرورة دينية. وقلنا ما معنى الضرورة؟
نشأ الإجماع أو التسالم أو الضرورة من جابوها؟
ها،
تعود إلى النصوص.
لا بد من أمر مناشئ الإجماع أدلة كانت في زمن الأئمة سلام الله عليهم لكن خفيت علينا،
تعرض إلى الروايات.
هذا صار إجماع مدرك، صار إجماع مدرك. حينئذ شو بتصير؟ بنشوف ساعتها أن هذا الإجماع حجة أو لا. يعني هذا الكلام تفضلت فيه هو يرجع إلى حجية الإجماع. منين يعني الإجماع حجية؟ بس نفس الإجماع بغض النظر عن سببه هذا دليله. هلا إذا كان مدركيا تسقط حجته.
حجته وين؟ البحث. هل بكون قبل الروايات ولا بعد الروايات؟
قبل، هو قطعي الصدور قبل الروايات.
لما نشأ أول شيء الروايات أو دليل أو
الأدلة. لكن الروايات لا تدل
إلا إما الآية أو رواية.
ولكن الروايات لا تدل إلا عن حفظ الظن. أما الإجماع فدلنا هو القطع.
قطع
بليه؟ بصدور عن معصوم، برأي معصوم.
مسألة الدلالة. مسألة الدلالة
الإجماع. إجماعها، الإجماع يدل على نحو قطعي، والقطع مقدم على الظن. الروايات
إجماع
رواية اعتبارها جعلي.
بدل عن كل القطع كان أيات بدل عن كل القطع وجوب الصلاة مثلا افترضنا
لا الوجوب لا نحو القطع صدور الآيات قطعي
صح.
بس دلالتها ظنية أقيم الصلاة يمكن يكون مش بالوجوب الاستحباب أقنتي يا مر عن مريم عليه السلام أقنتي ظاهر في الاستحباب أو في الوجوب يعني بعبارة أخرى مضمون القرآن القرآن قطعي الصدور بس دلالاته ظنية دلالاته احتمالية تحتاج إلى لذلك حل منهجي اللي ذكرناه علم علمي أصل لفظي أصل عملي العلم يعني كل ما دل ما أفادني قطعا كل ما أفادني علما وذكرنا سابقا أن العلم له مناشئ إما قطع وجداني أنا أقطع بأن هذا الحكم أن صلاة الصبح ركعتين مثلا أقطع بذلك كما مثلا أذكر من باب الاستطراد اللطيف سيد قلبقاني رحمه الله كنت عمالي نسأله عن مسألة طفل الأنبوب التلقيح الاصطناعي قال هذا حرام أنا سمعته يعني أنا كنت أنا معه في مجلس يعني في زيارته اتشرفنا بزيارته وعم هيك طرح المسألة قلت له شو دليلكم قال الذوق الفقهي قلت له هذا ليس زنا ولا دليل على تحريمه التلقيح الاصطناعي يعني ليس هناك عنوان محرم لا دليل خاص ولا عنوان محرم فإذا منين جبنا التحريم قال ذوق خاص ذوق فقهي قلت له طب هذا ذوقكم يعني إذا وصل إنسان يقول أنه أنا أقطع بذلك نتيجة المماحكة مع الفقه مع المسائل الفقهية حينئذ هذه يعني فقهها عالي طبعا لكن مسؤوليته هو يتحمل مسؤولية إذا كان أقطع أنا شأنك تقطع لكنه ليس حجة علي الحجة على نفسك
حتى على مقلدين
مسألتين إن شاء الله عز وجل المقلدين مهم نحكي فيها إذا نستطرد كثير يعني لكن قال وقتها أحرمها ولكن الولد لصاحب النطفة لصاحبة النطفة وليست للحامل هذا أنا شخصيا صارت يعني جلسة مجلس شخصي فهذا مثلا قطع ليش؟ هذا قطع وجداني فالقطع له أسباب قطع وجداني خبر متواتر يؤدي إلى قطع في الصدور خبر محفوظ بالقرائن لو كانت طبعا المضمون قطعي أيضا خبر محفوظ بالقرائن قطعية إجماع سيرة قطعية فإذا القطع له مناشئ الإجماع وقلنا إحنا ذكرنا مسألة أن الإجماع له أسباب الدعية الإجماع الإجماع إذا يجب أن يكشف على يكشف عن رأي المعصوم على نحو قطعي ولذلك هو مقدم على الروايات وعلى الظهورات الظنية للآيات على الظهورات الظنية فالإجماع مسألة قطعية يكشف عن رأي المعصوم قطعا قال بعضهم أكثر من إجماع تسالم وذكرنا مرة الفرق بين التسالم والإجماع وقال بعضهم بالضرورة من ضرورات الدين عدم نظر الأجنبي عدم جواز النظر للأجنبية هو ضرورة فإذا الدليل الأول الذي ذكروه على حرمة النظر هو هذه الأدلة إجماع تسالم وضرورة غير ذلك طب نسأل سؤال هون طبعا حتى نستفيد من هذا لو سلمنا بذلك فإن هذا الدليل وهو ونسلم به حقيقة ثانية لكن مش نحو الضرورة لكن إجماع بلا شك في إجماع لكن الإجماع دليل لبي وليس دليلا لفظيا ومن أهم الفروقات بين الدليل اللبي والدليل اللفظي أن الدليل اللفظي له إطلاقات وعمومات أما اللبي فليس له لا إطلاق ولا عموم ليش؟ لأنه ليس له لسان فأخذ حين فيكون دليلا على القدر المتيقن فقط دون غيره دون المشكوك. فالقدر المتيقن من حرمة النظر هو هذا الذي يتم، يعني حرمة النظر إلى الأجنبية المحرمة علي، يعني ما في تحليل، المتدينة التي لا يجوز اختراق حرمتها، وليس هناك أي عنوان مجوز شيء، حينئذ هذا اللي يصير. فالإجماع أو التسالم أو الضرورة أدلة لبية، والدليل اللبي لا لسان له فلا إطلاق له، لا لسان له فلا إطلاق له، فأقتصر حينئذ على القدر المطلق، فأقتصر حينئذ على القدر المطلق. فإذا لا أستطيع أن أخذ من الدليل الأول التسالم أو الإجماع أو الضرورة أو غير ذلك، لا أستطيع أن أستنبط منها أصلا لفظيا. طب الدليل الثاني الآيات. أول آية آية الغض، غض البصر، بسم الله الرحمن الرحيم، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. فآية غض البصر فأقواها دلالة، أقوى الدلالات آية غض البصر يغض من أبصارهم، حيث ليش قالوا هكذا، يعني ما استدل على حرمة النظر، قالوا هكذا يغض من أبصارهم. طيب المتعلق النظر محذوف، متعلق الغض محذوف، ومتعلق البصر محذوف. هناك قاعدة في الألفاظ، وهي عند حذف المتعلق أن حذف المتعلق يفيد العموم. هذه اللي عم يهتموا هلا بيشيلوا النكات، اكتبوا هذه عجنة، حذف المتعلق يفيد العموم. يعني مثلا إذا قلت لك حرمت الخمرة، حرم عليكم الخمر، طب الخمر بالذات هي عين، شو يعني حرم الخمر؟ الأعيان لا يتعلق بها حكم، الأعيان لا يتعلق بها حكم، يتعلق بالأحداث الأفعال، الأحكام تتعلق بأفعال، يعني شرب الخمر، صنع الخمر، نظر الخمر، حمل الخمر، بيع الخمر، شراء الخمر إلى آخره، يعني أشياء تحريق الأحكام تتعلق، لا تتعلق بالأعيان بل تتعلق بأفعال. فإذا لابد من تقدير فعل حرمت الخمر، يعني لابد من تقدير فعل، حرم شرب الخمر، حرم بيع الخمر، حرم الشيش. شو لذلك مثلا حرمت عليكم أمهاتكم مثلا أو نساء أمهاتكم، طب هذه شو حرمت العين؟ شو نفس الشيء لا يحرم، يحرم مثلا يجب هناك مقدر، لذلك التقدير غالبا بمناسبة الحكم الموضوع، حرمت عليك فلانة يعني زواجها نكاحها، هذا بيصير هيك. فلابد من تقدير. الآن إذا كان هناك قرينة على المقدر فالحمد لله واضح، إذا كان ولو قرينة عامة نسميها مناسبة الحكم الموضوع، في إذا فيها، لكن إذا لم يكن هناك قرينة فالأصل عدم الذكر حذف المتعلق يفيد العموم، يعني كل فعل يمكن أن يتعلق بهذا العين بهذه العين صار محرم. ولذلك نقول هكذا يغضوا من أبصارهم، طب ما تطلعوا بشو؟ بكل امرأة، هيك سير مش بامرأة دون أخرى، بكل موقع من مواقع المرأة، يعني بأفراد النساء وبمواقع بالمواقع والرأس والشعر وغير ذلك، فحتف المتعلق يفيد العمر. ولذلك عليه قالوا هكذا يغض من أبصارهم باعتبار أن المتعلق محذوف. صار عندي قاعدة هون، يجب غض البصر عن المرأة الأجنبية إلا ما خرج بدليل. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، كلمة يغض فيها عموم، ما قال فلانة دون فلانة أو مكان فلان الشعر دون الرأس، ما قال هيك. فكذا كافي في الأمر.
فوق نفهم أن المرأة